قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، الجذور الجذور هي التي تغذي الساق، الجذور هي التي تثبتها في الأرض، ونبتة بلا جذر لا حياة لها في الغالب، وأمة بلا جذور أمة هالكة لا شك. أحبتي، ستعرفون ما الذي دعاني لهذه الكلمات من خلال خطبتي، ولكن أريد أن أسأل نفسي وأسألكم سؤالا: كم رجلا عظيما قدوة مثلا يحتذى قابلته في حياتك؟ كم عظيما بمعنى الكلمة رأيته، عشت معه، تأسيت به، ملأ عينيك؟ كم؟ تستطيع أن تحصي قلائل، وقد لا تستطيع. قال الشاعر: لقد كانوا إذا عدوا قليلا فقد صاروا أقل من القليل. أخي، قد يبحث الإنسان في من حوله بنظرة متأنية فلا يجد العظماء في حياته بمعنى الكلمة إلا قلائل، بل قد لا يكاد إذا وضع على ميزان العظمة الحقيقي قد لا يكاد يجد أحدا من حوله. لكن هل سمعتم أنه من الممكن أن يجود الزمان في وقت واحد بجيل كله من العظماء ليس فيهم إلا عظيم؟ ممكن أن يحدث هذا؟ أن يكون كل من يعيشون في هذا العصر من العظماء؟ احتمالية قد يراها البعض مستحيلة وقد يراها البعض غير ممكنة، لكن الحقيقة أنها حدثت. جيل الصحابة، نعم، قل لي عن صحابي ليس بعظيم، ليس بقدوة، ليس بمثل، قل لي عن صحابي ليس رجل موقف، قل لي عن صحابي ما عاش للإسلام ومات له. هذه هي القضية. نعم، إننا أمة ورثت جيلا من العظماء، فأين هذا الميراث؟ تلك هي القضية التي يجب أن تسأل نفسك وأسأل نفسي عنها. إنك إذا نظرت إلى جيل الصحابة وجدت أبا بكر، عمر، عثمان، علي، طلحة، أبو عبيدة، سعد، الزبير، صهيب، مصعب، عمار بن ياسر، بلال بن رباح، عد لن تستطيع أن تحصي، وكلهم من العظماء. سبحان الله، هذا الجيل هل ولد عظيما؟ ذلك هو السؤال. أم نشأ عظيما، أم أن شيئا طرأ في حياته بدله، حوله من البداوة إلى القيادة، من من العامة إلى الخاصة، حوله إلى عظيم؟ تلك هي القضية. نعم أيها الأخ المسلم الكريم، قبل أن أخوض في كلامي اسمع معي عن هذا الجيل الذي أقول بمنتهى الأسف، وأنا للأسف أحمل نفسي وأحمل أولياء الأمور، أبائنا يا إخواننا اللي بلغ 60 سنة و70 سنة، آسف أن أقول هذه الكلمات، وإخواننا الشباب كلنا. قل لي كم ربيت ابنك على قصص هؤلاء العظماء؟ هل كنت مهموما أيها المربي الفاضل أن تعلم أبناءك من هم الصحابة؟ كنت مهموما أن تربيهم على هذا التاريخ العظيم، ذلك الجيل الفريد؟ روى ابن عبد البر بسند صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من كان متأسيا فليتأس بمن مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها إيمانا وأقلها تكلفا، كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها إيمانا وأقلها تكلفا، اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعوا النور الذي أنزل به، فاعرفوا لهم قدرهم وتأسوا بأسوتهم واعرفوا لهم مكانهم، فإنهم على الهدى المستقيم. الصحابة أيها الأخ الكريم آباؤك العظماء، تلك هي القضية التي تغيب عن أذهاننا كثيرا. دي الأمم بتستنسخ لها تاريخ، بتخترع لها تاريخ. أمريكا
الولايات المتحدة الأمريكية عمرها كله تاريخها كله حضرتها لا تزيد عن 200 سنة. 200 سنة دول يريدون أن يستنسخوا منهم تاريخا وتاريخ. هذه الأمة أمة في هذه العظمة عندها تراث من الرجال ليس عند غيرها. ده أنا بكلمك عن طبقة الصحابة فقط. يا أخي ألا تحس أنك مذنب، أنك مقصر، أنك ستقف بين يدي الله سبحانه وتعالى فيسألك عن أبنائك، عن أبنائك، هل علمتهم شيئا عن أبي بكر، عن عمر، عن عثمان، عن علي، عن غيرهم؟ ثم نقول الجيل فاسد والجيل صار يعني غريبا عن تراثي عن ديني، والأولاد صاروا لا يعرفون الأدب، وهل ربيناهم على شريعة الله حتى يستقيموا عليها؟ نعم أيها الأخ الكريم، إن القضية التي نريد أن نتكلم فيها اليوم هم آباؤنا العظماء. ما الذي دعاني إلى هذا؟ خطر محدق رأيته وأحسست به بالأمس، سبحان الله تغير فكري بالأمس. من القضية أنك ترى الأبناء الصغار، هذا رأيت بعيني في لقاء يقول الأطفال ويراد لهم أن يتربوا على ذلك، نحن أبناء الفراعنة العظام. الله يقول في القرآن عن هؤلاء الفراعنة أنهم كفروا به، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد وأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب. قال الله ذلك. عندما يتربى جيل ويراد له أن يتربى على ذلك، أخي اللي جنبك ده يقول له استيقظ، عندما يتربى جيل على هذا ده مخطط لاجتثاث هذه الأمة، قطع جذورها عن تاريخها الحقيقي، عن رسول الله والصحابة. نحن لسنا أبناء الفراعنة أبدا ولا نفتخر أبدا بهذا التاريخ، نحن أبناء الإسلام. لما سئل سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه، يا سلمان من أبوك؟ قال إن أبي الإسلام لا أب لي سواه. فلما سمعها عمر بن الخطاب بكى وقال رحم الله سلمانا، كلنا أبناء الإسلام. عندما تسمع هذه العبارة يشكل كما تريد وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم فيما روى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فيأخذه أبواه فيهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. نحن الذين نصنع شخصية أبنائنا، نحن الذين نصنع استقامتهم ونصنع انحرافهم، نصنع اعتدالهم ونصنع عوجهم. أيها الأخ الكريم، ثم تسمع في مقال يكتب أحد الكتاب، أنا لا أريد ذكر اسمه، ولكن كان وزير الثقافة، يتكلم فيقول إن الإسلام الذي يجب أن يكون في مصر هو الإسلام الوطني. اصطلح جديد، الإسلام الوطني. ما معنى الإسلام الوطني؟ الإسلام الوطني أي الإسلام الذي يتناسب مع طبيعة مصر الخلابة، لا الإسلام الذي جاء من الصحراء الجامد الجاف. كأن كل أمة ستصنع لها إسلاما، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءنا بدين لننتقي منه ونؤوله على مراداتنا لا على توفيق ربنا وشرعه. دي أخطر شيء إن لم تكن تنتبه إلى هذه الأمور. فواجب على الدعاء أن ينبه الناس إلى هذا الخطر المحدق، العبث في الهوية الإسلامية. هذا العبث هو الذي سيؤجل التمكين قرونا وقرونا. أيها الأخ المسلم الكريم، نعم، إن النووي قال، إمام محي الدين النووي قال: والصحبة شرف، صحبة النبي صلى الله عليه وسلم لا يدانيه عمل عامل مهما عمل والصحبة شرف لا يدانيه عمل عامل مهما عمل. اسمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يقول في الحديث صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد من حديث عبد الله بن المغفل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي، من أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله أوشك الله أن يأخذه. الله الله في أصحابي، من أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله أوشك الله أن يأخذه. عندما تسمع قول ربك سبحانه وتعالى في كتابه: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. تلك طبيعة الأمة المسلمة، أمة شديدة على الكافرين، يعمل الكفار لها ألف حساب. أما إذا كانت لقمة سائغة في يد الكافرين يعبثون بها كل ما أرادوا وقت ما أرادوا حيث ما أرادوا كيف ما أرادوا، فتلك أمة لم تسر على منهج ربها. لو صارت لاستمدت قوتها من ذلك المنهج، من معونة ربها. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون مطلقا إن كنتم مؤمنين. تلك هي القضية التي يجب أن يفهمها الإنسان المسلم. محمد رسول الله والذين معه، يكفي الصحابة شرف وصف الله لهم أنهم معه، مع الرسول صلى الله عليه وسلم، معه على دينه بإيمانه على طريقه. آفة المسلمين اليوم أنك لا تتحرج أن تسأل نفسك وتسألهم: هل نحن مع رسول الله؟ معه؟ هي القضية إيه؟ إنك تهز دماغك وتقول أنا معه؟ الدعوة باللسان أسهل دعوة. قال: ولو كانت الدعوة باللسان لادعى الخلي حرقة الشجي، ولكانت الدعوة أعرض من المشرقين، ولباء بالدمع الكذاب الأشف. لو القضية قضية لسان وكلام كان كله الدعوة. لا، أنا أقول بالفعل أنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضربه، على نهجه، حذو الساق بالساق. هذا هو السؤال. أخي الفاضل، اسمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يقول فيما رواه البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي ولا تتخذوهم غرضا بعدي. غرض يعني المكان اللي يلقى عليه السهام، كانوا مرمى للسهام. لا تسبوا أصحابي ولا تتخذوهم غرضا بعدي، فوالله، ده النبي اللي بيقسم صلى الله عليه وسلم، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم، المد اللي هو الكفين مجتمعين، مد أحدهم ولا نصيفة. لو أنفقت مثل أحد ذهبا، جبل من ذهب، لن تبلغ مد الصحابي ولا نصيفة سبحان الله. وسط كل هذا تجد من يخرج بقى عليك في أجهزة الإعلام، ودي اكتمال دائرة الخطة، خطة استنساخ الهوية الإسلامية، من يخرج عليك ويقول إن الصحابة ليس لهم قداسة ويخطئون ويحسنون، وعندنا مآخذ على خالد بن الوليد وعمر بن العاص، وعندنا مآخذ على معاوية بن أبي سفيان، وعثمان بن عفان كان يولي أقربه لعبة خبيثة. أولا، من قال أن للصحابة قداسة؟ ليس للصحابة قداسة، ولكن للصحابة توقير، للصحابة مكانة، للصحابة إعداد. الصحابة كلهم عدول، الصحابة زكاهم الله سبحانه وتعالى في قرآنه. ومن قال أنك تمتلك حق نقد خالد بن الوليد ولا عمرو بن العاص ولا معاوية؟ ومن هذا الذي ينتقده؟ الشيخ الإسلامي هو أم رجل قد لا يحسن الوضوء ولا الصلاة ولا قراءة الفاتحة؟ هذا احتمال المخطط، أن تضرب هويتك، أن جذورك لا تمتد إلى هؤلاء ولكن إلى أعمق. ثم تضرب الجذور إلى الكافرين، إلى عبدة الأوثان، ثم تنزع القدوة والأسوة من الصحابة، وبذلك ينشأ جيل ممسوخ الهوية لا يدري ما دينه إلا أن يصلي أو يصوم أو يزكي، ولا يعرف في دينه إلا هذا. أما أن يكون صاحب قضية، أن يكون صاحب رسالة، أن يعرف من أين يبدأ ولا أين ينتهي، لا، لا يراد به ذلك. أنت أين أنت من هذا الصراحة؟ إنني أضع أوراق اللعبة بين يديك لأسألك. هم مشغولون بأن يضيعوك، مشغولين جدا، وتنفق المليارات لذلك. أنت مشغول أن تنقذ نفسك، تنقذ أولادك، تنقذ أمتك، مشغول بذلك. عجبت كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عجبت لجلد الفاجر وعجز التقي، أن يكون الفاجر ذا جلد، وأن يكون التقي، أن يكون التقي ذا عجز. إن القضية التي يجب أن نقف أمامها بجد وبإخلاص، أننا أمة يجب أن تعرف تاريخها وجذورها. يجب أن يسأل كل إنسان منا نفسه، ما علاقتنا بالصحابة؟ ماذا نعرف عنهم؟ وهل نتأتى بهم حقا؟ وهل نحن حريصون أن نعرفهم؟ إنني لا أحب أن أسأل ذات السؤال المكرر، ولكني في أحيان كثيرة أضطر إلى سؤاله ليضع نقطة كاشفة أمامنا. هل تستطيع أن تعد أسماء 20 صحابي؟ ولا تعجز؟ لا بجد، سؤال بسيط، انك ترجع بيتك وتمسك ورقه وقلم، اعمل كده النهارده واكتب اسماء 20 صحابي، ما تبصش في كتاب، ولا تسأل مرافق ولا تسأل عياله ولا تسأل حد. فإذا عدت، أنا لا أقول لك تاريخ مواقف بطولات، ده احنا بنقول الايه الاسم. وقد تتأسف أنك توقن أن من المسلمين من قد لا يستطيع أن ينجح في هذا الاختبار البسيط، صح ولا غلط؟ أليست هذه كارثة إن كنت تريد أن تقف موقف الحقيقة مع نفسك؟ احنا بنتكلم عن معركة وهمية نخوضها كما خاضها، يعني سبحان الله كأننا نحارب طواحين الهواء. احنا نتكلم عن المعركة لكن لا نعيشها ولا نستعد لها ولا نتأهب ولا نتهيأ، احنا بنصرخ وكأن كما قال الشاعر كل عنتريات العرب كانت في فن الخطابة فقط. اخي الفاضل، إن بداية التمكين لا يمكن أن تبدأ حقا إلا إذا عرف كل واحد منا ما هو الطريق ومن أين يبدأ وإلى أين ينتهي. ماذا تعرف عن هؤلاء الصحابة الذين يجب أن تربي أبنائك عليهم حتى لا يخرج علينا جيل مسخ كل أمنياته أن يبقى مغني لاعب كرة، أنه يروح يلم قرشين وخلاص، ليس له طموح في دينه في عقيدته في حياته. سعد بن أبي وقاص فيما رواه أبو نعيم أن سعد بن أبي وقاص قال، شوف بقى الصحابة كيف كان، كنا نعيش ظلف العيش مع رسول الله بمكة، ده أيام ما حبسوا في شعب أبي طالب، كنا نعيش ظرف العيش مع رسول الله بمكة حتى اعترفنا صبرنا ومرنا أنفسنا على الشجر، اعتدنا عليه. وقد خرجت مع رسول الله ذات ليلة فلما تركته أردت أن أقضي حاجتي، وكنت لم آكل منذ 3 أيام، فوجدت بولي يقع على قعقعة في الأرض، صوت كده، فإذا هي جلدة بعير، جلد البعير، فإذا هي جلدة بعير، فأخذتها وغسلتها بالماء ثم وضعتها بين حجرين فأحرقتها ثم استثفتها وشربت عليها الماء وقضيت بها 3 أيام أخرى. 6 أيام على جلد البعير. القضية العظمة هنا في إيه؟ أن هذا الرجل ما زاده الإيذاء في سبيل الله والضعف وهذا الصدم، تلك الحياة مش الصعبة، الأصعب من الصعوبة، إلا قوة في دينه. سعد بن أبي وقاص من العشرة المبشرين بالجنة، لماذا وصلوا إلى هذا؟ هذه القضية التي نريد أن نصل بأجيالنا لها، ممكن إذا أردنا، لكننا لا نملك إرادة حقيقية، نملك كلمات، نملك أذان تسمع، نملك نقدا، لكن لا نملك حركة فعلية. لا يعود الأب إلى بيته فيقول لابد أن أبدأ من جديد، تعالوا ماذا قصرت وكيف أبدأ. تلك هي القضية، إن الأخ الناشئ الذي يريد الزواج يضع في ذهني كيف أربي بيتا مسلما ينفع الأمة، هذه القضية. أنت تريد التمكين، التمكين سيبدأ منك، من بيتك أنت، من حياتك أنت أيها الأخ المسلم الكريم. نعم، إن البون الشاسع بيننا وبينهم هو البون بين قوة عقيدتهم وضعف عقيدتنا، بين قوة إيمانهم وضعف إيماننا. أحبتي الصحابة أصلي وفصلي كما كان يقول خالد بن معدان، أصلي وفصلي وإليهم تحن نفسي. إن أول نقطة يجب أن نقف عندها اليوم في خطبتنا أن الصحابة أصلنا وفصلنا، هم جذورنا التي نحيا بها. احفظ هذه، عش هذه، وعلمها لأولادك. ثم التالية أن نعرف، أن نعترف ونعرف. نعترف لماذا؟ أن نعترف أننا لا نعرف الصحابة بالصدق. لولا الخجل والحياء، لولا أنه لا يجب على المرء أن يفعل ذلك لأشرت إلى أحدنا، لأشرت هكذا أي حد يقول لك كلمني عن 5 صحابة موقف لكل صحابة. لولا الخجل، وأنا لا أبرئ نفسي، أتهم نفسي وأتهمك. والاتهام من الحبيب نعمة، لأن فيه حب، فيه خوف، فيه شفقة. تعالوا نعترف أننا لا نعرف الصحابة كما ينبغي بحق أبدا. قال ربك في كتابه لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم، فعلم ما في قلوبهم. وفي هذه الآية أمران: أولا أن الله بسط عليهم الرضا، ثانيا أنه شهد لهم بالإيمان. كيف تستطيع أن تقول أنك تتأسى برجل وأنت لا تعرفه حقا، بل ولا تحاول أن تعرفه؟ فكيف تعيش حياته وتفتدي به وتسير خلفه؟ نعم أيها الأخ الكريم، إنك تحتاج أن تقترب خطوة من الصحابة. أقترب معك اليوم خطوة وأترك لك بعد ذلك خطوات. تعالوا لننظر معنى الاتباع، اتباع فقط عند الصحابة. مثلا عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه، فيما رواه الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمر، من حديث سالم بن عبد الله بن عمر قال: دخلنا على أبي في مرضه الذي مات به، هو عبد الله بن عمر، دخلنا أبناؤه وكان معنا ابنه بلال، بلال بن عبد الله بن عمر، فقال لهم عبد الله بن عمر يوصيهم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. أي أن المرأة إذا أرادت أن تذهب إلى المسجد لتطلب العلم الشرعي وتتعلم دينها ملتزمة بآداب ربها في خروجها من بيتها، يجب على ولي الأمر ابتداء أن لا يمنعها إلا لعذر قهري أو لمفسدة يراها في خروجها، أما الأصل فعدم المنع. فلما قال ذلك عبد الله بن عمر: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، قال بلال ابنه: إذا يستخذنه دغلا أو دخلا. الدخل اللي هو إيه؟ الحجة الباطلة. اتخذوا أيمانكم إيه؟ دخلا بينكم، حجة باطلة. أو الدغل بالغين معناها ايه؟ المضاراة. ومنها الأدغال، الأشجار الكثيفة التي تحجب نظر الإنسان عما بداخلها. إذن يتخذنه دغلا، يعني تفضل بقى رايحة جاية رايحة تقول لك أنا كنت فين؟ في المسجد. دخلوا إيه؟ بلال ابن عبد الله ابن عمر. فنظر إليه عبد الله ابن عمر، شوف بقى النظر، وقال: أقول لك قال رسول الله فتستدرك؟ أنا بقول لك النبي بيقول تقول لي لا أنا رأيي عندي كذا، والله لا أكلمك ما حييت. قال سالم: فما كلمه أبي وغضب عليه حتى مات. عبد الله بن عمر، شوف قضية الاتباع شكلها إيه، ده لمجرد إن هو أبدى تحفظ فقط. شوف النهاردة كم من أبنائنا، كم من فتياننا يخالفون السنة مخالفة صريحة. الأب مش فقط لا يعاقب، ده لا يأبه، يعني لا شك لا شيء، ولد عايش حياته لا بأس، وينسى أنه في الأصل مسؤول عن دين هؤلاء. لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر: أيها الناس اختاروا لكم خليفة بعد النبي يؤمكم في صلاتكم ويقيم لكم دينكم. ده أول شيء في خليفة المسلمين، أن يقيم للناس دينهم، وأول شيء في ولي الأمر في بيته أن يقيم في بيته الدين. انظر إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه، عندما كان يسافر من مكة إلى المدينة فيلوي عنق ناقته ويفضل ماشي كده، يأتي يمينا ثم يسارا ثم يمينا، ما يمشيش في خط مستقيم. فقالوا: ما هذا؟ لما تفعل هذا؟ والأصل في السير الاستقامة. فيقول: سافرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الطريق وإني ألوي عنق ناقتي لعل خفا يقع على خف. إن خف ناقة عبد الله بن عمر تقع على خف ناقة مين؟ في مكان خف ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كأن عبد الله بن عمر لا يقنع أن يتبع عبد الله بن عمر رسول الله، بل أن تتبع ناقة عبد الله بن عمر ناقة رسول الله صلى الله عليه، ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف المعنى الاتباع عندهم ده. شوف عندما أنا أضرب أمثلة بعيدة، فما بالك بقى إذا كان الرجل يضع خف الناقة على خف الناقة على خف الناقة، فما بالك بصلاته، فما بالك بدينه بعقيدته بإيمانه. كيف هذا؟ بالتربية. رباه رسول الله ورباه أبوه عمر بن الخطاب على اتباع النبي. تلك هي القضية، لن تقوم للأمة قائمة إلا إذا تربت على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلماء يعلم الناس دينهم ومنهجهم، ويعلم أولياء الأمور بيوتهم كيف تقوم البيوت على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأخ المسلم الكريم، إن القضية جد لا هز فيها. إن عثمان بن أبي العاص أحد الصحابة رضي الله عنه تزوج من امرأة كان قد نكحها عمر بن الخطاب بعد أن مات عمر بن الخطاب، ترك امرأة أرملة تزوجها عثمان بن أبي العاص. فلما سئل لما تزوجتها، شوف المعنى العميق هنا، لما تزوجتها؟ قال: والله ما تزوجتها رغبة في النساء، وإنما تزوجتها حتى تخبرني عن ليل عمر بن الخطاب. تحكي لي كان بيعمل ايه بالليل. شوف النية. فلما سألها قالت: والله كان يقوم النهار في خدمة رعيته ويقوم الليل في قائما لعبادة ربه، وكان عمر يقول: إن نمت نهاري أضعت رعيتي، وإذا نمت ليلي أضعت نفسي. عجب، جيل فريد. الغرب في بعض كتبهم يقولون إن عمر بن الخطاب شخصية أسطورية غير حقيقية اخترعها المسلمون. أنا مشفق عليهم، هم ليهم حق يقولوا كده، لأنهم لم يروا معنى العظمة على حقيقتها. أما تقرأ في تاريخ العظمة عند الأوروبيين، أي عظيم أوروبي سياسي مفكر تجد له زلات عجيبة، أبناء غير شرعيين ولعب شرب الخمر والكذب والغش وكذا وكذا، سبحان الله. حتى أن يقال أن تشرشل مرة وقف على قبر رجل سياسي فرأى مكتوبا عليه: هذا قبر رجل سياسي شريف. فقال تشرشل: عجيب، يدفن في القبر رجلان سياسي وشريف كأنهما لا يجتمعان عنده. أما في الإسلام فهناك السياسي الشريف، السياسي الورع، السياسي الذي هو في حد ذاته ولي من أولياء الله الصالحين. أما سمعت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري من حديث أبي هريرة: سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله. أول السبع مين؟ إمام عادل. هو الإمام العادل ده إيه؟ هو السياسي الذي يحكم بين الناس بالعدل، جعله الله أول السبع الذين يظلون في ظله، في ظل عرشه، أو في الظل الذي يحدثه الله لهم يوم القيامة. ومن الخطأ أن تفهم ظله أي ظل الله سبحانه وتعالى، لا، ظل يظل الله به فئة من عباده يوم القيامة. سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل. في الإسلام السياسي الشريف الورع. أما من يقولون أن السياسة لعبة قذرة ولا يجوز للإسلام أن يدخلها، هم صدقوا، لعبة قذرة وسينظفها الإسلام في يوم من الأيام بإذن الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى أصحابه الغر الميامين ومن اهتدى بهديه وصار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأحبتي في الله، إنما تعيشه أمتنا اليوم هو محاولة اقتطاع، معركة يريدون أن يقتطفوا المسلم من هويته، من دينه، من أصله، من أساسه. والمشكلة الكبرى أن عدوك يعرف مكمن قوتك، ليسك أنت تعرفه. عدوك يعرف مكمن قوتك، يعرف أن هذا الدين إذا فهمه أهله حق الفهم هو النهاية لهم. والمعركة لا زالت على أشدها. تذكر الليمبي قائد الإنجليزي لما دخل إلى القدس وضع قدمه على قبر صلاح الدين وقال: ها قد عدنا يا صلاح الدين ولن نرجع مرة أخرى. بعد ست قرون من موت صلاح الدين الأيوبي، من موته ست قرون، لا زال يذكرها ولا زالت في مخيلتهم. مارجريت تاتشر رئيسة وزراء إنجلترا لما وقع سقط الاتحاد السوفيتي سقوط كلي سنة 92، قالت: لقد فرغنا من عدونا الثاني، شوف الكلام، وهو الشيوعية، وقد بدأت معركتنا على أشدها مع عدونا الأول وهو الإسلام. عدوك يعرف مثمن قوتك، ليس كأنت تعرفه تفهمه. قالها عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أما حان الوقت أن نقرأ عن عمر وعن أبي بكر وعثمان وعلي وعن الصحابة. اشتروا كتب، كتاب كتب صغيرة كده، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مجلدين لمحمود المصري. يا سيدي تقول لي دعاية احنا في التلفزيون، محمود المصري مجلدين كده أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، اقرأوا. ثم نعد ذلك، نعد ذلك، اعمل لأولادك مسابقة فيه، قصص الصحابة للأطفال، معركة اليرموك، معركة القادسية، خالد بن الوليد، سيف الله، كلموا عن ده بدل ما ابنك طول النهار عمال يتفرج على الكرتون وعلى الكلام الفاضي ده. ما هي دي تربية، انت متخيل انك غير مسؤول ابدا، والله ستسأل سؤالا يعني مريرا امام الله سبحانه وتعالى. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لقد عزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة في سواه أذلنا الله. هذه يفهمها أعداؤنا، ليتنا نفهمها. اللهم اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تول أمرنا، أحسن خلاصنا، اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، باعد اللهم ما بيننا وبين معاصينا كما باعدت ما بين المشرق والمغرب، آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت روحا وراحة. اجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله، اللهم أحينا عليها وأمتنا عليها وابعثنا عليها يوم يقوم الأشهاد يا رب العالمين. اسقنا بيد حبيبنا شربة لا نظمأ بعدها أبدا، لا تحرمنا يوم القيامة من النظر إلى وجهك الكريم. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.